أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في البلاغة في كتاب جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، تأليف السيد أحمد الهاشمي. طبعا قبل أن ندخل في أبحاث هذا الكتاب، لا بد من تمهيد للدخول في أبحاثه. بما أن البلاغة علم من العلوم، فلا بد وأن يكون له موضوع. فكما أن علم الصرف يبحث في أبنية الألفاظ، وعلم النحو يبحث في إعراب ما تركب منها، وهكذا سائر العلوم لها موضوع، كل علم له موضوع يبحث فيه. فالبلاغة أيضا لها موضوع. لما وضع علم الصرف للنظر في أبنية الألفاظ، ووضع علم النحو للنظر في إعراب ما تركب منها، وضع البيان، علم البيان. وطبعا لما نقول علم البيان، باعتبار أن علم البيان علم في اصطلاح المتقدمين من أئمة البلاغة، متى ما أطلق فإنه يطلق على فنونها الثلاثة. هذا من باب تسمية الكل باسم البعض، وخصه المتأخرون من العلماء بالعلم الباحث عن المجاز والاستعارة والتشبيه والكناية، والغرض منه صوغ الكلام بطريقة تبين وتبين ما في نفس المتكلم من المقاصد، وتوصل ما يقصده المتكلم ببيان واضح وسلس إلى المستمع. فمن هنا قالوا على أن علم البيان يندرج تحته ثلاثة من العلوم: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. وعلم البديع طبعا وضع البيان، وضع هذا العلم للنظر في أمر هذا التركيب، وهو ثلاثة علوم كما قلنا. العلم الأول وهو علم المعاني، هذا ما يحترز به، عن الخطأ في تألية المعنى الذي يريده المتكلم بإيصاله إلى ذهن السامع إذن المعنى الذي يريده المتكلم من أجل إيصاله إلى ذهن السامع لا بد أن يبحث في هذا المعنى في علم المعاني. أنت تريد أن تتكلم عن معنى معين، لا بد من أجل إبراز المعنى بالشكل الواضح وبالشكل الذي لا يشتبه السامع في معناه، من أن تلجأ إلى هذا العلم الذي يفصح لك عن المعاني التي تريدها. فهذا يسمى علم المعاني، وهو الذي يحترز به عن الخطأ في تألية المعنى الذي يريده المتكلم من أجل إيصاله إلى ذهن السامع. احنا كلنا في رميزنا. هذا هو العلم الأول. وأما العلم الثاني وهو ما يحترز به عن التعقيد المعنوي، يعني بحيث أنه يتكلم عن كلمات هي بعيدة عن التعقيد المعنوي، يعني ما هو معناها يكون مفهوما. يقول لها الخير ميزة مش. فما يحترز به عن التعقيد المعنوي، فمن أين تأخذ هذه الكلمات التي هي بعيدة عن التعقيد المعنوي، بعيدة عن التعقيد المعنوي، وأن لا تكون صعبة من حيث المعنى عند السامع، أي بمعنى آخر أن يكون الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد، على المعنى المراد. أنت تريد أن تبين الكلام بشكل جلي وبشكل واضح، فلا بد أن تبتعد عن الكلام المعقد من حيث المعاني، وهذا ما يسمى بعلم البيان. فتبحث عن هذه المعاني البعيدة عن التعقيد في علم البيان. العلم الثالث وهو الذي يسمى بعلم البديع، وهو ما يراد به تحسين الكلام، وهو تابع لعلم البيان والعلم الأول وهو علم المعاني، هو تابع لهما، إذ بهما يعرف التحسين الذاتي وبه يعرف التحسين العرضي. والكلام باعتباره المعاني والبيان، الكلام باعتباره هو في علم المعاني والبيان. ويقال إنه فصيح من حيث اللفظ، يقال هذا كلام فصيح، هذا كلام فصيح. إذا نظر إلى هذا الكلام من حيث الفصاحة إلى مجرد اللفظ دون المعنى قيل عنه فصيح، قيل عنه فصيح. إذن النظر في الفصاحة إلى مجرد اللفظ دون المعنى، مجرد اللفظ دون المعنى، فيقال هذا فصيح، هذا فصيح من حيث اللفظ، نقول هذا فصيح. أما إذا نظرنا إلى الكلام من حيث اللفظ والمعنى جميعا فنقول هذا بليغ. إذا اجتمع اللفظ والمعنى صار بليغا، وإذا تجرد اللفظ عن المعنى سمي فصيحا. يعني شلون؟ يعني إذا تجرد اللفظ عن المعنى هو لفظ لفظ نقول الفصيح، الفصيح أي أن يكون لفظا فصيحا. أما إذا لم يكن مفهوما هو أصلا فاقد لقيمته من البداية. لا يعني كلام له معنى ولكن باعتبار اللفظ هو فصيح. ليش؟ لأن النظر إلى فصاحته إنما هو بالنظر إلى مجرد اللفظ دون المعنى. نحن ما نتكلم في المعنى، نحن نتكلم في الفصح، في الفصاحة. أي كلام فصيح، أي لفظه فصيح. لكن إذا قلنا هذا كلام ذات معنى جميل ولفظ فصيح سمي هذا الكلام بليغ، سمي بليغا. صار واضح؟ إذن الفصيح من حيث اللفظ والبليغ من حيث اللفظ والمعنى. صار واضح الآن؟ هذه البلاغة التي تدرس إنما هي في الحقيقة والواقع زين هو علم البيان. لأن علم البيان، علم البيان يتألف من ثلاثة علوم، بل من اثنين والثالث عارض عليهما وهو البديع. فيتألف من المعاني والبيان، المعاني والبيان. فإذا صار الكلام كلاما فصيحا فنقول هذا لفظه فصيح، لا ننظر إلى المعنى. فإذا نظرنا إلى مجرد اللفظ قلنا هذا كلام فصيح. أما إذا نظرنا إلى اللفظ والمعنى معا فيسمى هذا الكلام بليغ. صار واضح؟ لأن البلاغة ينظر فيها إلى الجانبين، البلاغة ينظر فيها إلى الجانبين. زي هذا بالنسبة إلى المعاني والبيان، ما تكلمنا عن البديع بالشكل المفصل. قال وأما باعتبار البديع فلا يقال إنه فصيح ولا بليغ. لماذا؟ لأن قلنا الفصيح هو مختص باللفظ والبليغ مختص باللفظ والمعنى. زين البديع، قال لأن البديع أمر خارجي يراد به تحسين الكلام لا غير، سموه بديع، يسمى بديع.
يعني انتقال مفردات جميلة،
يعني مثلا يحافظ على نهاية الكلمات بشكل فيه يعني حلاوة. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شوف بديع، بديع زين بديع. إذا تقرر ذلك وفهمنا ذلك وجب على طالب البيان أن يعرف قبل الشروع فيه معرفة معنى الفصاحة والبلاغة. لابد أن تعرف معنى الفصاحة والبلاغة لأنهما محوره وإليهما مرجع أبحاثه، فهما الغاية التي يقف عندها المتكلم والكاتب والضالة التي ينشدانها. وما عقد أئمة البيان الفصول ولا بوبوا الأبواب إلا بغية أن يوقف المسترشد على تحقيقات وملاحظات وضوابط إذا روعيت في خطابه أو كتابه بلغت الحد المطلوب من سهولة الفهم وإيجاد الأثر المقصود في نفس السامع، واتصفت من ثم بصفة الفصاحة والبلاغة. مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة، نتكلم عن الفصاحة. والفصاحة قلنا هي في اللفظ دون المعنى، زين، في اللفظ دون المعنى. ما معنى الفصاحة؟ الفصاحة تطلق في اللغة على معان كثيرة، لها معان كثيرة كلمة فصاحة، منها البيان. لما نقول زيد أفصح لسانا من فلان أو من عامر، معناه أنه ينطق بشكل واضح، أوضح من عامر. فلان فصيح وفلان أفصح منه، يعني الكلمة تكون بشكل أوضح من حيث مخارج الحروف، صار واضح. فلها معان كثيرة، منها البيان والظهور. قال الله تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أفصح مني لسانا، أي أبين مني منطقا وأظهر مني قولا، واضح؟ هي فصاحة معناتها. ويقال أفصح الصبي في منطقه، أي إذا بان وظهر كلامه. وقالت العرب: أفصح الصبح إذا أضاء وفصح أيضا. وأفصح الأعجمي إذا أبان بعد أن لم يكن يفصح ويبين. وفصح اللسان إذا عبر عما في نفسه وأظهر على وجه الصواب دون الخطأ. والفصاحة في اصطلاح أهل المعاني عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم والمأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء لمكان حسنها، سمونا فصاحة. وهي تقع وصفا للكلمة، أي الفصاحة تقع وصفا للكلمة والكلام والمتكلم. تقول كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح، فيمكن أن توصف الكلمة بها، ويمكن أن يوصف الكلام بها، ويمكن أن يوصف المتكلم بها، حسب ما يعتبر الكاتب اللفظة وحدها أو مسبوكة مع أخواتها. فهذا هو معنى الفصاحة. نأتي إلى فصاحة الكلمة. ما معنى فصاحة الكلمة؟ عندما نقول أن الفصاحة تقع وصفين للكلمة والكلام والمتكلم، الآن نريد أن نفهم معنى الفصاحة في الكلمة. ما المراد من فصاحة الكلمة؟ فصاحة الكلمة أولا خلوصها من تنافر الحروف، خلوصها من تنافر الحروف لتكون رقيقة عذبة تخف على اللسان ولا تثقل على السمع. فلفظ أسد أخف من لفظ فدوكس، لأن فدوكس هو أسد، من معاني الأسد ومن أسماء الأسد فدوكس. فأيما أخف على اللسان أن تقول أسدون أو فدوكسون؟ أسد. فإذا كلمة أسد أفصح من كلمة فدوكس، صار واضح؟ فإذا لماذا كلمة أسد أفصح من كلمة فدوكس؟ نقول لخلوها من تنافر الحروف، لخلوها من تنافر الحروف. فإذا كانت الكلمة رقيقة عذبة خفيفة على اللسان وغير ثقيلة على السمع، سميت هذه الكلمة كلمة فصيحة، صار واضح؟ هذا أولا. ثانيا خلوصها من الغرابة، أي ما تكون غريبة. فإذا كانت الكلمة غريبة فحينئذ لا تكون فصيحة، أن تكون مألوفة الاستعمال، أن تكون مألوفة الاستعمال. ثالثا خلوصها من مخالفة القياس الصرفي حتى لا تكون شاذة. ورابعا خلوصها من الكراهة في السمع، أن لا تكون الكلمة كلمة كريهة في السمع. زين، نأتي إلى تنافر الحروف. قال: أما تنافر الحروف فهو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان بسبب كون حروف الكلمة متقاربة المخارج. فالكلمة إذا صارت متقاربة المخارج صارت ثقيلة، صارت ثقيلة. فإذا صارت الكلمة ثقيلة فحينئذ لا تكون هذه الكلمة كلمة فصيحة. وهو نوعان: شديد في الثقل، يعني ثقيل جدا كالضش، شوف للموضع الخشن، ضش الضش لتقارب الحروف، شوف ضاء ضاء وشين، ضش ضش متقاربة الحروف، هذه كلمة ثقيلة فتكون غير فصيحة، وهو للموضع الخشن. ونحو هؤجع، شوف هؤجع، ايش معناته هؤجع؟ لنبت ترعاه الإبل، وهذه أيضا أثقل من صاحبتها، من قول إعرابي: تركت ناقتي ترعى الهؤجع، هذه كلمة غير فصيحة. علل ولا لماذا؟ سبب عدم فصاحتها هو لأنها شديدة في الثقل، والسبب في شدة ثقلها لتقارب مخارجها. صار واضح؟ وثانيا قال: وخفيف في الثقل كالنقنقة، نقنقة لصوت الضفادع، نقنقة الضفادع. والنقاخ، عندكم النقاخ لو النقاح، النقاخ للماء العذب الصافي، للماء العذب الصافي. ونحو مستشزرات بمعنى مرتفعات، يعني يكتبون في الشارع احذر لوجود مستشزرات. شنو مستشزرات؟ قول مرتفعات فك روحه. فمستشزرات بمعنى مرتفعات، من قول امرؤ القيس يصف شعر ابنة عمه، امرؤ القيس يصف شعر ابنة عمه يقول: غدائره مستشزرات الى العلا، تظل العقاص في مثنى ومرسلي. طبعا الغدائر الضفائر، والضمير يرجع الى فرع في البيت قبله، والاستشزار الارتفاع، والعقاص جمع عقيصة وهي الخصلة من الشعر، والمثنى الشعر المفتول والمرسل، اي ابنة عمه لكثرة شعرها بعضه مرفوع وبعضه مثنى وبعضه مرسل وبعضه معقوص. ولا ضابط لمعرفة الثقل والصعوبة سوى الذوق السليم. واحد عند الكلمات هذه بسيطة ينطقها بشكل سريع ففصيحة بالنسبة إليه، واحد آخر لا. قال: والحس الصادق الناجمين عن النظر في كلام البلغاء وممارسة أساليبهم. وأما غرابة الاستعمال، شوف هذا واحد خلوصها من تنافر الحروف، اثنين خلوصها من الغرابة. قال: وأما غرابة الاستعمال التي تجعل الكلمة غير فصيحة فهي كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال عند العرب الفصحاء، لأن المعول عليه في ذلك استعمالهم. والغرابة قسمان: القسم الأول ما يوجب حيرة السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة لترددها بين معنيين أو أكثر بلا قرينة، وذلك في الألفاظ المشتركة كمسرج من قول رؤبة بن العجاج أو رؤبة بن العجاج، ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا. معنى البيت أنه ذال معان كالسراج وهو أحد من السيف السريجي المنسوب إلى سريج، وهو يعني كأنما من صنع هذا السيف. فإذا معنى البيت أنه ذال معان كالسراج، أو ذا سقالة واحدة كالسيف السريجي المنسوب إلى سريج، وهو قين حداد تنسب إليه السيوف في الدقة والاستواء. فهنا لاحظ مسرج، الكلام في كلمة مسرج، فلا يعلم ما أراد بقوله مسرجا، ما ندري شنو المراد من قوله مسرج، لأن كلمة مسرج كلمة مشتركة، حتى اختلف أئمة اللغة في تخريجه، فقال ابن دريد أو ابن دريد يريد أن أنفه في الاستواء والدقة كالسيف السريجي، وقال ابن سيدة يريد أنه في البريق واللمعان كالسراج. فلهذا يحتار السامع في فهم المعنى المقصود لتردد الكلمة بين معنيين بدون قرينة تعين المقصود منهما. فلأجل هذا التردد، ولأجل أن مادة فعل تدل على مجرد نسبة شيء لشيء لا على النسبة التشبيهية، كانت الكلمة غير ظاهرة الدلالة على المعنى فصارت غريبة. وأما مع القرينة فلا غرابة، كلفظ عزر في قول تعالى: فالذين آمنوا وعزروه ونصروه، فإنها مشتركة بين التعظيم والإهانة، فبقرينة ونصروه آمنوا، فالذين آمنوا وقرينة نصروه، إذن عزروه يعني لم يضربوه تعزيرا، وإنما عزروه يعني شنو؟ عظموه، لأن التعزير إنما يكون من قبل الحاكم على ذنب لم يرد له حد من عدد الأصوات، يسمونه تعزير. فعندما يقول فالذين آمنوا وعزروه ونصروه، فعزروه هنا يفهم منها ماذا؟ التعظيم، ما يفهم منها الإهانة، بقرينة نصروه، آمنوا ونصروه. ولكن ذكر النص قرينة على إرادة التعظيم. القسم الثاني ما يعاب استعماله الاحتياج إلى تتبع اللغات، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.